بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. نتناول في هذا اللقاء موضوع قوة البلاغة في الأسلوب من كلمات متآلفة، ولا بد أن نبين في المقدمة من أن عمود البلاغة في اختيار الكلمات واختيار الألفاظ التي يشتمل عليها الكلام ووضعها في موضعها الأخص الذي إذا أبدل مكانه أو إذا أبدلت هذه الكلمة بكلمة أخرى أو أبدل هذا اللفظ بلفظ آخر جاء منه إما تبدل المعنى، يعني تبدل المعنى إذا جئنا بلفظ آخر الذي يكون منه، إذا تبدل المعنى يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون منه سقوط البلاغة، أي أن ظاهر اللفظ الذي به الحلاوة الكلام تذهب وحينئذ تسقط البلاغة. ذلك أن الكلام ألفاظا، أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني، هناك ألفاظ متقاربة في المعاني وألفاظ مترادفة، وإن كان بعضهم يذهب إلى أن اللغة العربية لا يوجد فيها ألفاظ مترادفة، وإنما كل لفظ وإن ظهر للمتكلم أو السامع أنه مترادف ولكنه كل منه يؤدي معنى يختلف عن المعنى الآخر، يعني المعنى الأدق لللفظ، فيحسب أكثر الناس أنها متساوي هذه الألفاظ المترادفة، ولكنها في الحقيقة تختلف من لفظ إلى آخر. فكلمة العلم والمعرفة يعدونها من المترادفات، وكلمة الشكر والحمد والثناء والتعظيم كلها من المترادفات، وكلمة البخل والشح أيضا من المترادفات، ولكن لكلها كلمة من هذه الكلمات معنى دقيق تختص به وإن ظهرت أنها مترادفة. حتى كلمة الأسد والأسامة والليث والغضنفر والضرغام فكلها معاني لكلمات وألفاظ لمعنى الأسد، ولكن لكل لفظة من هذه المعاني تخصص في حالة من حالات الأسد، يعني الأسد وهو رابض في عرينه يسمى مثلا كذا الأسد، أو هو مثلا يكر على فريسته يسمى مثلا الضرغام، وهو مثلا يصارع مثلا عدوه له اسم وهكذا. فالأسد وهو يجري وراء الفريسة له اسم، والأسد وهو يصارع عدوه له اسم وهكذا. فهذه الألفاظ صحيح كلها معان للأسد ولكنها تختص بالمعنى الدقيق، فالكلام البليغ يختص يختار أخص هذه الكلمات في المعنى المطلوب، بحيث لو أبدل مكان هذا اللفظ لفظا آخر وإن كان مرادفا فإنه لا يؤدي المعنى المطلوب، أو أحيانا أنه يفقد الرونق في الكلام، في الكلام الظاهر. كذلك مثلا عندما نقول كلمة أقعد وأجلس وبلى ونعم، فكل لفظة في من هذه الألفاظ لها استعمال خاص ولها معنى خاص تتميز به من حيث قوة الكلام وقوة البلاغة إذا استعملت، فإذا أبدل مكانها لفظ آخر فذلك اللفظ سوف لا يؤدي معناها الدقيق أو يفقدها رونقها الذي هي فيه. فهذا الأمر الأول. ألفاظ القرآن اختيرت بشكل بحيث تؤدي أدق المعاني وأبلغ الكلام الذي يتألف من موقعها وموضعها وتآلفها مع الكلمات الأخرى. فالأسلوب البلاغي في القرآن الكريم جاء نتيجة لهذه الخاصية، هذه إحدى دعائم البلاغة في أو عمود البلاغة في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم جاء من كلمات مختارة دقيقة تؤدي بانسجامها وتآلفها وأسلوبها معنى ولفظا بلاغة لا يؤديها غيرها لو استبدلت بكلمات غيرها. يعني عندما يعبر القرآن عن قول أخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا أكله الذئب، فلو استبدلت كلمة أكله الذئب بغير القرآن بكلمة افترسه الذئب، لو قالوا افترسه الذئب لما أدت كلمة افترسه عن كلمة أكله المعنى المطلوب. لماذا؟ لأنهم لو قالوا أخوة يوسف افترسه الذئب لطالبهم أبوهم ببقايا يوسف، أين عظامه أين بقاياه، لأن الافتراس غير الأكل، أما الأكل لم يبقى عليه باقية فلا يطالبهم أبوهم بشيء، فافترسه وأكله يبدو للسامع أنه ما الفرق بين أكله وافترسه، لكنه بالمعنى الدقيق لأنهم تآمروا على يوسف فأرادوا أن يحبكوا المؤامرة بشكل لا يعني يكتشف أبوهم ثغرة من ثغرات المؤامرة. الخطابي يقول في هذا المعنى: اعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني من توحيد له عزت قدرته وتنزيه له في صفاته ودعاء من توحيد له عزت قدرته وتنزيه له في صفاته ودعاء إلى طاعته وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم وحظر وإباحة ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوئها، واضعا كل شيء منها في موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه ولا يرى في صورة العقل أمرا أليق منه أو أمر أليق منه. فهذا الكلام من الخطابي يريد أن يقول أن القرآن الكريم رغم أنه انصرف أو خرج إلى معان كثيرة في مناسبات كثيرة، فبين أن يصفوا حالة القتال أو حالة المؤمنين أثناء القتال أو حالة الكفار أو حالة المنافقين، يبين الأوامر والنواهي، يبين الزواجر والمواعظ، يبين قصص السابقين، قصص الأنبياء مع أقوامهم، رفض الأقوام لدعوة الأنبياء في حالة سلم أو حرب. مع كل هذه الأمور، كل موضوع من هذه الموضوعات وكل معنى من هذه المعاني يحتاج إلى أسلوب معين ويحتاج إلى ألفاظ معينة وكلمات معينة لا بد أن تأتي مستوعبة لذلك المعنى، أي أن وعاء الألفاظ لا بد أن يكون محتويا تماما ومستوعبا تماما للمعاني المطلوبة. فهذه الألفاظ التي لا يمكن أن تضاهى بألفاظ أخرى لو استبدلت تأتي في مختلف الموضوعات وهي مع ذلك لم تتفاوت من حيث البلاغة، لم يتفاوت القرآن في بلاغته لأنه القمة في البلاغة، حتى في حالة التكرار وحتى في حالة سرد القصة بنفس القصة بألفاظ أخر فهو القمة في البلاغة في كل هذه الأوضاع. الخطابي قسم الكلام البليغ إلى ثلاثة أجناس، الأول الرصين الجزل، يعني في كل هذه الموضوعات التي يتطرق إليها القرآن الكريم مع كثرة الموضوعات، فتأتي الموضوعات حسب رأي الخطابي على هذه الأجناس الثلاث، كلها بليغة ولكن كل جنس منها يختص بمقام من المعنى. فكلام الألفاظ التي تستعمل في الوعظ غير الألفاظ التي تستعمل في مقام الرحمة والدعاء، والألفاظ التي تستعمل في حالة الوعد والوعيد غير الألفاظ التي تستعمل في حالة مثلا الحرب والقتال. فأولا الرصين الجزل، وثانيا الفصيح القريب السهل، وثالثا الجائز الطلق السهل. هذه الأقسام لها مراتب في نسبة التبيان، ومراتبها متفاوتة ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية، يعني ليست كل درجات هذه الأجناس متساوية من الناحية البلاغية، ولكنها الأبلغ في جنسها، يعني هناك فرق من هذه الناحية. عندما نأتي مثلا بكلام في الوعد، هذا الكلام في القرآن الكريم هو الأبلغ في جنسه، وإذا جئنا بكلام في الوعيد كذلك هو من القرآن الكريم فكذلك هو الأبلغ في جنسه. وهذه الأجناس متفاوتة من حيث الدرجات ومتباينة من حيث البلاغة، درجاتها في البلاغة غير متساوية أي أنها متباينة، فمنها البليغ الرصين الجزم، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجائز الطلق السهل. وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم الذي لا يوجد في القرآن الكريم شيء منه البتة. وإن هذا الكلام لا يمكن أن يمر من غير أن هذا كلام الخطابي أيضا فيه بعض الملاحظات. كلام الخطابي عليه ملاحظة، وهي أنه يفرض أن الكلام البليغ يتفاوت بتفاوته في الجزالة والسلاسة والسهولة. هذا الكلام من الخطابي يوهم بأن القرآن الكريم بلاغته متفاوتة، أي أن هناك كلام أبلغ من كلام، وهذا الزعم باطل. فالقرآن كله رتبة واحدة في البلاغة، في المنزلة التي لا يمكن أن يسمو إليها بليغ، فكله معجز وكله الأبلغ في جنسه وفي موضعه، ولا يمكن أن يدرك أي بليغ من بلغاء العرب أو غير العرب أن يصل إلى منزلة ورتبة ودرجة بلاغة القرآن الكريم. فهو في كل جنس الأبلغ، وفي كل درجة هو الأعلى، لا يناله أحد في ذلك، لأن البلاغة أن يكون الكلام موافقا لمقتضى الحال. فالعبارات الجزلة القوية تكون في موضع الإنذار، إذا كان هناك كلام جزل يعني قوي رصين متين فيستعمل في موضع الإنذار. الكلام السهل اللين يأتي في موضع الرحمة وفي موضع الدعاء، ففي موضع الأمر غير موضع الدعاء، وفي موضع الاستفهام غير موضع الإخبار. فلكل معنى يختص به، ومع أن هذه المعاني متفاوتة في الدرجات، فإن القرآن في كل موضع وفي كل جنس من هذه الأجناس يأتي بالأفصح والأبلغ، مع أنها متفاوتة ولكنه يأتي بالأفصح والأبلغ. والعبارات السهلة غير المسترسلة تأتي مثلا في موضع التبشير، أن يبشر مثلا برسول أو يبشر بالجنة أو الملائكة تبشر مثلا المؤمن في حالة الموت أو في حالة إقباله على الآخرة، والعبارات المسترسلة في مواضع التنبيه تأتي إلى وجوب التفكير والتدبر. فكل من هذا الكلام بليغ في موضعه، لا يأتي كلام أبلغ من الآخر، يعني لا نقول هذا أبلغ من هذا في القرآن الكريم، ولكن كل في موضعه وفي جنسه هو الأبلغ، لا ينال من حيث المخلوق، المخلوق لا ينال ذلك. مع أننا لو قارنا كلام الله بكلام أبلغ البلغاء وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، كلام علي بن أبي طالب فوق كلام المخلوق في البلاغة، لا يضاهيه أحد من المخلوقين في بلاغته، ودون كلام الخالق. هذا الكلام العظيم مع ذلك لو قيس بالقرآن الكريم فإنه لا ينال شيئا من بلاغة القرآن الكريم، ولا يصل إلى شيء من بلاغة القرآن الكريم. فهو لو استبد، يعني عندما مثلا يستعمل الإمام علي عليه السلام آية في موضع من كلامه تكون كالشمس تشع في كلام الإمام علي، يعني تميز بين كلام الإمام علي وبين القرآن الكريم. كذلك عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وآله آية في كلامه فتشع الآية الكريمة في ذلك الكلام إشعاعا، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله بليغ والإمام علي بليغ، ولكنه عندما يذكر الآية تشاهد وتلاحظ إشعاع الآية ونور الآية وحلاوة اللفظ بالآية غير حلاوة اللفظ في الكلام الآخر. فلا تكون عبارات الإنذار كعبارات التبشير، ولا تكون عبارات الدعوة إلى التأمل كعبارات التهديد والتخويف، تختلف العبارة. هذه ملاحظة تلاحظ على كلام الخطابي، والخطابي بين أن القرآن قد اشتمل على الأجناس الثلاثة في عبارات قيمة حازت بلاغات القرآن من كل قسم من الأقسام، وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة تنتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة، وهما على الانفراد كالمتضادين، يعني بنفس الوقت الذي يكون فيه في حالة مثل الإنذار يكون الكلام شديد ولكنه عذب ولين، وهذه من المتضادات جمعها القرآن، وهذه من الخوارق. الكلام كلام الناس العاديين لا يستطيعون أن يأتوا بكل هذه المواصفات وبكل هذه الدقة، لأن العذوبة نتاج السهولة، والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان نوعا من الوعورة، فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل واحد منهما عن الآخر فضيلة اختص بها القرآن، وميزة لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما جاء به القرآن الكريم من هذه الناحية. يسرها الله بلطيف قدرته من أمره ليكون آية بينة ودلالة على صحة ما دعا إليه في أمور دينه، وعلى إثبات صحة دعوى النبي صلى الله عليه وآله، وعلى أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند المخلوق، ولذلك تعذر على البشر الإتيان بمثله ولو بسورة من مثله. ولو جاء أعلم الناس بألفاظ اللغة العربية واحتوى عليها وأراد أن يستبدل كلمة من كلام القرآن الكريم بغيرها فإنه لا يأتي بكلام أبلغ من هذا الكلام، ولو استبدلت لفسد المعنى أو فسد الرونق العذب والسلس في الكلام. الأمر الآخر أن الخطابي في ذكره لهذه المسألة بأن عدم قدرة البلغاء من الناس على الإتيان بمثل القرآن من أسبابه نقص علمهم باللغة جزلها وسهلها وعدم علمهم بالمعاني، وأن يكون علمهم بجوار علم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما. من هذه الناحية إن البلغاء التعليق على كلام الخطابي في نقص البلغاء في العلم والإحاطة بكلمات اللغة العربية وبجزالتها وبسهلها وعورتها، إن البلغاء من الناس يختلفون جزالة وسهولة واسترسالا تبعا لطبائعهم وبيئاتهم. يعني بعض البلغاء يعيشون في البادية فلا يستطيعون أن يأتوا بالكلام اللين السلس السهل الذي يأتي به البليغ الذي يعيش في الحواضر، فابن المدينة غير ابن الصحراء، فكلام ابن الصحراء البليغ يأتي قويا رصينا متينا متأثرا بالبيئة الصحراوية التي يعيش فيها، وكلام ابن الحواضر ابن المدن أيضا يأتي لينا سهلا متأثرا بالبيئة التي يعيش فيها. فالفرزدق مثلا كان يميل إلى اختيار الألفاظ القوية في شعره أو الحوشية ويتقحم بذلك الوعر من القول، وقالوا إنه كان يحاول أن ينهج نهج البدويين من الجاهليين، يعني أقرب في منهجه وفي أسلوبه الشعري وفي تناوله للكلمات الصعبة، وكأنه ينحت في حجر أقرب لكلام الجاهليين البدو. وجرير باعتباره عاش في الحواضر يتخير الكلام السهل العذب والألفاظ السهلة العذبة اللينة، وكذلك كان الأمر في شعراء الجاهلية أيضا شعراء الجاهلية، فامرؤ القيس كان يتخير الوعر الجزل من الألفاظ وهو يقيم في الصحراء العربية، ولانت ألفاظه لما عاش في المدن ومر بأحداث وسافر إلى بعض الحواضر، فبدأت كلماته وألفاظه تلين، وهذا معناه أن البيئة تؤثر في الألفاظ في اختيارات البليغ لألفاظه. فكان من البلغاء من البشر من غلبت عليهم عذوبة الألفاظ، ومنهم من غلبت عليه جزالتها وقوتها بل وعورتها، ويختلف الرجل الواحد باختلاف حاله وتغير البيئات عليه. هذا الكلام في كلام البشر، يعني بلاغة البشر تتفاوت تبعا لحال البليغ، فحال البليغ الذي في الصحراء يختلف عن حال البليغ الذي يعيش في الحواضر. أما القرآن فبلاغته من عند الله خالق كل شيء القادر على كل شيء، والخالق للناس وبيئات الناس هو الخالق، فكان في كلامه المبين كل أجناس القول ومناهج البيان بلا تفاوت في البلاغة القرآنية. هذا هو سر النوع وسر من أسرار الإعجاز، الناس يتفاوتون تبعا لبيئاتهم، أما القرآن مع أنه جاء بكل أنواع البيان ومع ذلك لم يتفاوت في بلاغته. وإن اختلفت ألوان الألفاظ وأجناسها بين جزل وقوي وعذب سهل وكلام مرسل ينساب في النفس انسياب النمير وكل في موضعه. يعني أن التأثيرات البيئية، وهذه قضية في غاية الأهمية من حيث خلق القرآن لنواميس اللغة والبلاغة في هذا المجال، بحيث أنه خرق العادة ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله، لأن القرآن نزل منجما يعني مفرقا في 23 سنة، في حالة حرب، حالة السلم، في حالة سفر، في حالة حضر، في مختلف، في حالة مجاعة، في حالة فقر، في حالة سرور وفرح، وفي حالة حزن. كل هذه الأحوال القرآن الكريم لو كان من عند البشر لتميز وجاءت تأثيرات الواقع البشري عليه أن يكون مصورا أو متأثرا بحالة المتكلم، فيأتي كلام الصحراء غير كلام المدينة، أو البلاغة، بلاغة أبناء البادية غير بلاغة أبناء المدينة، وكلام الكلام في الحرب والبلاغة في الحرب غير البلاغة في السلم، وفي السفر غير في الحضر، وهكذا يتفاوت. يعني تترك البيئة والظروف الموضوعية آثارها على كلام البليغ. القرآن الكريم مع أنه تناول وعلى طول هذه 23 سنة أنواعا مختلفة، موضوعات مختلفة من الكلام، ومع ذلك لم يتأثر بشيء من هذا التأثر لدى كلام الآدميين، وهذا دليل قاطع على أنه من عند الله تبارك وتعالى، من عند خالق البشر وخالق تلك البيئات التي يتأثر بها البشر. فكان الكلام بناء على ذلك، كلام القرآن جاء فيه عنصر التلاؤم مع هذه الأجناس الثلاثة، الرصين الجدل والفصيح القريب السهل والجائز الطلق السهل، في كل هذه الأنواع فيه عنصر التلاؤم والتآلف بين الألفاظ وبين المعاني في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة. ماذا يقصد بالتلاؤم؟ يقصد بالتلاؤم في الأسلوب أن تأتلف مخارج الحروف والكلمات وأن تنسجم في نغم واحد، هذا المقصود بالتآلف. التلاؤم يقصد به أن تأتلف مخارج الحروف والكلمات، كذلك أيضا صوت الكلمة تأتلف مع أصوات الكلمات التي يتألف من الكلام، يعني مخارج الحروف في الكلمة الواحدة وأصوات الكلمات لابد أن تأتي متآخية متآلفة منتظمة حتى يحصل التلاؤم. القاضي عبد الجبار يعتبر أن تآخي النغم في الألفاظ والحروف من حلاوة الكلام ومحسناته، والقرآن الكريم هو القمة في اختيار هذا التآلف في مخارج الحروف للكلمات وفي أصوات الكلمات في تآلفها في العبارات والكلام. أيضا في هذا الباب القرآن الكريم لا يضاهى في هذه الحلاوة. أبو عيسى الرماني المعتزلي يقول في فائدة التلاؤم: والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع وسهولته في اللفظ وتقبل النفس لمعناه لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة، ومثل ذلك مثل قراء الكتاب في أحسن، أو الكتاب في أحسن ما يكون الخط والحرف، وقراءته في أقبح ما يكون من الحرف والخط. يعني هناك فرق بين أن يقرأ الإنسان كتابا أو رسالة، وهذه الرسالة مكتوبة بخط جميل واضح بين، وبين أن يقرأ بخط غير واضح غير بين، فيتلكأ نتيجة لعدم وضوح الخط أو لعدم جماله في القراءة. فذلك متفاوت في الصورة وإن كانت المعاني واحدة. وإن الكلام يذاق كما يذاق الطعام، فكلما كان التنسيق والتلائم حسن في الذوق كان الكلام أجمل وأدق وأبلغ. وإن لغتنا العربية لغة نطق ابتداء، وصارت يعني بادئ الأمر كانت هي لغة نطق، لم تكن لغة الكتابة، والكتابة متأخرة عن نشوء اللغة، وصارت من بعد ذلك لغة كتابة، ولم تنفصل عنها خاصتها فهي نطق وكتابة. ولذلك كان لمخارج الحروف أثر في فصاحة الكلام، ولا شك أن مخارج الحروف مختلفة، منها ما يكون في أقصى الحلق، ومنها ما يكون من أدنى الفم، ومنها ما هو في الوسط، فالتلاؤم بينها أن تكون الحروف في الكلمة الواحدة متقاربة المخارج. فإذا كانت متقاربة المخارج باعتبار أن الصوت الذي يخرج من الحلق كحرف العين مثلا، وحرف مثلا الغين والخاء، فهذا الحرف الذي يخرج من الحلق يكون في أقصى الحلق، غير الحرف الذي يخرج من الشفة، من مثلا حرف الشفة الذي هو بعيد، وحرف مثلا الذي يخرج من الحروف المستفلة غير الحروف المطبقة. وهذه الحروف كلما كان هناك توائم في مخارجها، يعني تقارب في حروفها وسهولة في نطق تلك الحروف، كلما كان الكلام أو الكلمة تكون أفصح وأعذب في النطق. وكذلك الكلمات أن تكون أصواتها في ائتلافها في العبارة أيضا متوائمة، بحيث تشكل لحنا يحسه السامع ويسهل على الناطق، أنك عندما تنطق هذه الجملة أو العبارة تجد فيها سهولة بالنطق، ولا تجد هناك عقبات وتلكؤ وصعوبة في النطق كالسائر في طريق سهل وطريق وعر. فهناك تفاوت فيما بينهما، فالسائر في طريق سهل لا عوج فيه يجد سهولة بالسير وسرعة، والذي يسير في طريق وعر يتلكأ في سيره. كذلك هو الفرق بين الكلام الذي يكون متوائم الحروف من حيث المخارج، ومتوائم بالأصوات من حيث الكلمات. ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو تصريف البيان. وقبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع لابد أن نبين قضية مهمة في قضية الكلام. الكلام الذي نريده أن يتوائم في تقارب حروفه ومخارج أصواته من حيث الكلمة وليس من حيث العبارة والجملة، يتكون من أو يقوم بثلاثة أشياء. الكلام من حيث الكلمة لا من حيث العبارة يتقوم بثلاثة أشياء: لفظ، وهو وعاء يحمل المعنى، ومعنى قائم بذلك اللفظ، لفظ ومعنى. ولكن هذان الأمران إذا انضم إليهما، إذا انضم إلى هذا اللفظ لفظ آخر كي يكون الكلام، فنحتاج إلى العنصر الثالث في تقويم الكلام وهو الرابط. فالكلمة الواحدة في القرآن لابد أن تأتي، وهي كما هي بالقرآن، جاءت أعدد الألفاظ بأقرب المخارج سهولة في النطق وتحمل معنى ينسجم تمام الانسجام مع المعاني والكلمات الأخرى عندما تنضم لهذه الكلمة كلمة أخرى، فيأتي رابط ينظم هذه الكلمات، فاللفظ يحمل معنى، اللفظ نسميه لفظ حامل، ولفظا حاملا ومعنى قائم بهذا اللفظ. فعندما تلتئم الكلمات ويأتي رابط يربط هذه الكلمات، فحينئذ يتقوم الكلام البليغ. فإذا الكلام البليغ يتقوم بهذه، يعني الكلمات المتعددة التي تكون العبارة، والكلام البليغ تتكون من لفظ حامل ومعنى قائم ورابط ينظم هذه الألفاظ. ننتقل الآن إلى موضوع جديد وهو تصريف البيان، كيف أن القرآن الكريم صرف البيان في آياته، فضرب الأمثال وذكر القصص وبين الأحكام والأوامر والنواهي والحلال والحرام، ووصف حالات مختلفة من حالات الحرب والسلم والضيق واليسر والعسر، وبين أوصاف الجنة وأوصاف النار، وصرف الكلام بمختلف أنواع التصريف. وفي هذا يقول الباري تبارك وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فسورة الإسراء الآية 41، هذه الآية الكريمة تبين بأن القرآن صرف البيان، يعني استعمل مختلف أنواع التصريف لمختلف أنواع المعاني والبيان، لم يأتي كله على نسق واحد، وإنما جاء كل جنس من أجناس الكلام متوائما مع المعنى المطلوب والمقصود. فتصريف الكلام مناهج البلغاء والشعراء والكتاب والخطباء عندما يريدون أن يبينوا أمرا معنى من المعاني، فبعضهم مثلا بعض الشعراء تجده بارعا في الغزل، بعضهم بارع مثلا في المدح في الثناء، بعضهم في الهجاء يتميز بالهجاء، بعضهم مثلا في الرثاء، وهكذا. يعني لا تجد شاعرا أو بليغا هو بارع في كل هذه الأصناف. فالذي مثلا يبرع في الغزل، في الشعر الغزلي، لا تجده مثلا بارعا في الرثاء، ونادر أن يجمع الشاعر أو الخطيب نوعين مثلا من هذه الأغراض، غرضين من هذه الأغراض أو ثلاثة أغراض مثلا. فإذا جاء كلام بليغ يجمع كل أنواع البيان وبمختلف أنواع الأغراض السامية النبيلة التي تنسجم مع المعاني التي يهدفها، فهذا خرق أيضا للعادة، هذا إعجاز بلاغي. لأنه لو تناولنا أي شاعر حتى من الشعراء أصحاب المعلقات الذين تميزوا ببلاغتهم وبشعرهم، وأي خطيب، لو تناولنا أي خطيب، فإنه لا يخرج إلى كل الأغراض وبنفس المستوى من البلاغة والفصاحة. القرآن الكريم بتصريفه للبيان، وكما سوف نبين إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بالتفصيل عن هذا الأمر، مع أنه صرف مختلف أنواع التصرف بالبيان، فجاء مع ذلك بالقمة في البلاغة في كل الأغراض التي جاءت في القرآن الكريم، فهو من هذه الناحية معجز للبشر يستحيل على بشر أن يكون بليغا في كل أنواع البلاغة وفي مختلف أنواع الأغراض والقمة في كل غرض من هذه الأغراض. القرآن الكريم يقول حول هذا المعنى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ويقول تعالى في آية أخرى: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ويقول تعالى: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. فتصرف الآيات، الهدف من تصريف هذه الآيات حتى يفقهوا هذا القرآن، لعلهم يفقهون، حتى يفهموا هذا القرآن، يدركوا أغراض هذا القرآن، مرامي هذا القرآن، ويدركوا الحق إن كانوا غير معاندين وإن كانوا غير ضالين. فإنهم حينئذ إذا لم يختم على قلوبهم ولم يجعل على بسوء أعمالهم على آذانهم وقرا، فإنهم يهتدوا بهذا القرآن، لأن القرآن فيه الهدى وفيه النور لمن يستجيب لدعوته. أما الإنسان الذي يضع صماما على أذنيه فإنه لا يسمع القرآن. والقرآن شفاء لأمراض هؤلاء الناس الذين فيهم الشرك وفيهم النفاق وفيهم الفساد وفيهم النيات السيئة. القرآن الكريم لمن يستجيب هو شفاء. سوف نتناول إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل هذا الموضوع، تصريف البيان وكيف جاء في القرآن الكريم، في المحاضرة القادمة.